بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نرحب بسماحة شيخنا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل في هذه المجالس الفقهية التي يعمرها سماحته بالشرح والتبيين والتعليق على كتاب التسهيل في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، من تصنيف الشيخ الإمام أبي عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. ونستأذن سماحة شيخنا في القراءة.
نعم.
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله المهيمن السلام الذي شرع الحلال والحرام وخص نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام وهدى أهل السعادة منهم للإسلام ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام وجعل قائدهم إليه سيدنا محمد المصطفى خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الغر الكرام صلاة دائمة مدى الدهر والأيام. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه، جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب، تسهيلا على الطلاب وتذكرة لأولي الألباب مع كثرة علمه وقلة حجمه. نسأل الله النفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه منان كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونحمد الله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك وحيى لنا هذا المجلس المبارك يتلقى فيه العلم الشرعي والفقه. وهذا الكتاب المختصر الذي هو من تأليف الإمام أبي عبد الله بدر الدين محمد ابن الشيخ الصالح علاء الدين البعلي الحنبلي، كان رحمه الله توفي سنة 777 في بعلبك من بلاد الشام، وكان رحمه الله علامة، هو مفتي البلاد ومرجعها في الفقه والإسناد، وألف هذا المختصر جمع فيه بين الاختصار والتوضيح، لأن يعني بعض المختصرات تصير معقدة وبعض المطولات وإن كانت واضحة لكنها تكون طويلة، فهذا جمع فيه بين الاختصار والتوضيح على قول واحد في مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وبدأه بالحمد لله المهيمن السلام الذي شرع الحلال والحرام، هذا بدأه بالخطبة. هذا يسمى براءة الاستهلال، أن الإنسان يأتي بمقدمة في كلامه وقدر في محاضرته ولا خطبته كلمات تدل على أن الموضوع يتعلق بكذا وكذا. فلما قال شرع الحلال والحرام عرفنا بأن الكتاب هذا مؤلف في بيان الحلال والحرام، ثم وضح بعد ذلك بقوله: فخص نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام وهدى أهل السعادة منهم للإسلام ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام. هذا منها وجعل قائدهم إليه سيدنا محمد المصطفى خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه العلو الكرام صلاة دائمة مدى الدهر والأيام. أما بعد، فهذا مختصر في الفقه، صحيح كتب الفقه بمؤلفة الإمام أحمد، منها 15 مجلد، منها 10 مجلدات، منها 7 مجلدات، منها 5 مجلدات. هذا جعله في هذه الرسالة المختصرة في الفقه على مذهب الإمام المبجل والحبل المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. جعلته على قول، القول الصحيح، لأن الإمام أحمد له رحمه الله في فتاواه أقوال على حسب ما يبلغه من الأحاديث وأقوال الصحابة، وإلا الإمام أحمد رحمه الله ما ألف كتابا في الفقه مثل ما ألف أئمة الباقون. الإمام مالك ألف في الفقه، والشافعي ألف في الفقه، وأبو حنيفة ألف في الفقه، والإمام أحمد ما ألف في الفقه وقال لهم لا تقلدوني ولا تقلدوا فلان وفلان، خذوا من حيث أخذنا بالدليل. ولكن له أصحاب كثيرون يسألونه المسائل ويسطرونها ويسأل بحضورهم فيسمعونها، فحصل لهم مجموعة من مسائل الإمام أحمد، طبع بعضها، طبع مسائل الإمام أحمد لأبي داود، مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله، مسائل الإمام أحمد ابنه صالح، يعني إلى آخره. لكن أصحابه رحمهم الله بعد وفاته قام الإمام الخلال وهو من أخص أصحابه، وتتبع الأصحاب وأخذ عنهم كل ما أخذوه عن الإمام أحمد، وجمعها في جامع كبير يسمى جامع الخلال، مع الأسف فقد منه معظم، ما بقي إلا قليل منه. ثم قام الخرقي، الإمام الخرقي، وألف مختصر الخرقي، أول ما ألف في الفقه مختصر الخرقي. فكان لما ألف الخرقي فرح به الأصحاب واجتمعوا عليه وخدموه ودرسوه وحفظوه وعلقوا عليه، ممن شرحه الموفق بن قدامة المغني، ومنهم الزركشي الذي حققه الشيخ عبد الله بن جبرين وغيره، ولا زالوا على ترتيب الخرقي حتى جاء الموفق وألف كتاب المقنع، فصار أحسن ترتيب واختاره الأصحاب، وصاروا بعد المقنع بعد الموفق عكفوا على المقنع، وصاروا يعلقون عليه ويشرحونه ويحفظونه، ومن شرحه الإنصاف، الإنصاف البرداوي شرح المبدع والنظم وغير ذلك. ثم لم يزل الأصحاب يؤلفون، منهم المطول ومنهم المختصر ومنهم اللي على قول أو على قولين، إلى أن جاء هذا إمامنا رحمه الله وألف هذا اللي قال مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. جعلته على قول الصحيح ثم اختاره معظم الأصحاب تسهيلا على الطلاب، أخذ على كلمة تسهيل، سموها التسهيل من هذه الكلمة، تسهيل على الطلاب وتذكرة لأولي الألباب مع كثرة علمه وقلة حجمه. صح يروى عن علي أنه قال خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، نسأل الله النفع به، اللهم فعل به يا كريم، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه منان كريم. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة لا تصح إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون، ولا بمتغير مخالط يمكن صونه عنه كزعفران لا ملح ماء وتراب.
قال بدأ بكتاب الطهارة. الفقهاء رحمهم الله يبدأون كتبهم في أركان الإسلام خمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. الشهادتان يتكلم عليها علماء العقيدة والتوحيد يفسرونها، والفقهاء يتكلمون على بقية الأركان، أولها الصلاة يبدأون بها. الطهارة شرط من شروط الصلاة، فالشرط يقدم على المشروع. فقال كتاب الطهارة: لا تصح إلا بماء. ويأتي أنها أيضا إذا عدم الماء التراب يقوم مقام الماء، بماء مطلق مهم مقيد، لا يقال ماء ورد ولا ماء كذا ولا كذا ولا شيء، فلا يصح إلا الماء ناخذ ولا غير شيء باق على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. أما مالح مثل البحر أو حاري أو حار أو بارد أو ينزل من السماء ثلج وجليد ونحو ذلك، نعم، لا بمستعمل قليلا في طهر. يقول يعني الماء إذا استعمل وكان قليل، القليل عندهم ما كان أقل من قلتين، القلتين تثلية قلة، القلة جرة كبيرة أقول تحمل قربتين وشيئا، فمجموع القلتين تقريبا خمس قرب. في طهر غياب مستعمل قليلة في طهر، سواء كان الطهارة التي استعملها واجبة كما تغتسل به الجرب والحائض والنفساء أو مسنونة كذي الغلو، فكل هذا يقول ما يتوضأ به. ولكن قوله ولو مسنون الذي في الكتب الأخرى يقولون إذا ما رفع به حدث استعمل في طهارة مستحبة فهذا طهور لكنه مكروه، ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران ولا مرق وإلا قهوة وإلا بلسي ونحو ذلك، كل هذا ما يتوضأ به ولا خلط معه. قال يمكن صونه عنه بخلاف الذي ما يستطيع صونه، إما مثلا تسفيه الرياح على الغدران، وإلا مثلا شجرة كبيرة على البركة تسقط أوراقها ما يستطيعون صيانتها، يعني هذا معفون عنه. لا ملح مائي وتراب، هذا ما يضر إذا خلط الماء ملح مائي بخلاف الملح المعدني فإنه يشبه الطهورية، والتراب لأن يصل أصل ماء من تراب، نعم. قال وينجس، نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينجس بملاقاة نجس إن تغير أو لم يقارب 500 رطل بغدادي، ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير أو نزح يبقى بعده كثير والقليل بالإضافة فقط.
قال رحمه الله إن ذكر أن الطهارة ما تصح إلا بالماء الطهور الذي لم يتغير، قال إن التغير يتغير بشيئين: أما بنجس ولا بطاهر. إن تغير بنجس فإنه نجس، قال وينجس بملاقاة نجس، ملاقاة ولو تغير، ملاقاة نجس إذا كان كثير أقل من قلة شيئا، أو إذا كان كثير وتغير، قال بملاقاة نجس إن تغير أو لم يقارب 500 رطل بغدادي، وهذا هو كثير، هو قلتان، القلتان قدرت بخمس قرى أو قالوا بعشر سلك أو قالوا بخمسمائة ركن عراقي، هذا يسمى كثير، ما ينجس إلا بالتغير، إذا أقل عن ذلك نجس بمجرد ملاقات. لكن إذا صار عندنا ماء وأردنا أن نطهره، كيف نطهره؟ قالوا يظهر كثير بثلاثة أحوال أو بأحد ثلاثة أحوال، إما بزواله بنفسه، عنده مثلا تانك كبير وهو مثلا في البر وأراد أن يتوضأ منه فوجد فيه حارة ميتة وتغير رائحته، ألقاها وتركها وكثير، فلما صار بعد يوم ويومين رجع إليه وجده قد زال تغيره بنفسه، الحمد لله سر طهور، بدأ منه كثير جرى بنفسه طهور. الثانية إذا كان ما هو كثير أو كثير وأضفنا إليه طهورا كثير، فالطهور الكثير يطهر نفسه ويطهر غيره. الثالثة عكس الأولى، هذا إضافة هذا أخر، نزح يبقى بعده كثير، بئر مثلا يزعمون منها في الدلو مثلا وظهرت معهم فيها خارة ألقوها، نقول لهم انزحوها يزعموا دلو وكفوف الأرض ودلو ثاني وثالث ورابع وهكذا حتى يزول الرائحة، لأن الماء يجم من أسفل البئر، فإذا زالت الرائحة وبقي كثير طهر، والقليل ما يظهر إلا بإضافة كثير إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على اليقين، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم، ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد نجس، ويزيد صلاة ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل.
قال رحمه الله تعالى: ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، إذا كان قليل، وليس في هذا حديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل، وهذا الحديث معارض ما هو أقوى منه، وهو حديث أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتوضأ بفضل ميمونة زوجته النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأته يجلس وقالت إنني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب. فهذا الحديث أصح وأصرح من حديث هذا. فالصحيح أن هذه المسألة وهي الماء الطهور إذا خلت به المرأة أنه طهور، مع أن الفقهاء رحمهم الله أخذوا بجزء من ما دل عليه الحديث وتركوا الجزء الآخر. الحديث يقول: لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل. هم يقولون المرأة يصح، يصح أن الماء هذا يكشرون أن تخلو به المرأة خلوة في خلوة النكاح، ولا وتكون خلت به لطهارة، لطهارة حدث لا لإزالة النجاسات ومن الثياب ونحو ذلك، وكل هذه الشروط هذه تضعف المسألة هذه. فالصحيح أن ما خلت به المرأة أنه طهور يتوضأ به الرجل ولا حرج. ثم قال: إذا شك في شيء هل هو طهور أو ما هو طاهر، قال: ويبني الشاك على اليقين. فإذا مثلا عهد الماء الذي في هذا الإناء أو في هذا التانكي أنه طهور، وشك مثلا هل هو نجس أو ما هو نجس، يبقى على يقينه وكذلك بالعكس لو كان يعلم أنه نجس وشك هل طهر ما طهر فيبني على اليقين. قال ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس. عنده مثلا إناء فيه ماء نجس وإناء فيه ماء طهور ويصلي كيف يتيمم ما يصبح يتيمم عنده الماء يتحرى ما يتغير النجس النجس يوجد نجس ونجس ثيابه فعلى هذا ما يتحرى يتيمم ولو ان الماء موجود عنده لانه في ماء في منزله المتعذب. وقال في ابنه الزاد ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما والشرق يقول لا يراق حتى يصير عالم للماء فيتيمم ويما يشترط طهور بطاهر طهور يرفع الحدث وطاهر وتغير بشيء ما يلحقه النجاسة وإنما طاهر غير مطاهر يقول يتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا وغيره من هذا غرفة. هذا ما يتعلق بالمياه. وأما الثياب قال وثوب يعني ليس بثوب نجس وثوب طاهر بنجس يصلي عندك طاهر عندك لا وثوب نجس يصلي بكل بعدد النجس ويزيد صلاة. والصواب أنه يتحرى وينظر يشم يشوف ولهم يقولون إذا كان عنده ثياب مثلا عدد منها بها واحد النجس ما يعلم أيها يصلي يأخذ من الثياب هذه واحد يصلي فيه هذا عن النجس ثم يصلي ثانية يصلي إذا كان النجس واحد يصلي مرتين وكان النجس اثنين يصلي ثلاثة وإن كان النجس ثلاثة يصلي أربعة. وهذا قول مرجوح والصحيح أنه يتحرى ويصلي والآن أوجب الله على الإنسان يصلي صلاتين الجميع. ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها عاد الكل تذكر أنه مثلا يوم السبت مثلا ما صلى صلاة ما يدري هي المغرب هي العشاء هي الظهر قال أعاد الكل يعني صلوات اليوم هذا يعيدها كلها مرتبة. والله أعلم. نعم
حسن الله بكم. قال رحمه الله تعالى باب الآنية. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه والنقدين وما ضبب أو كفت أو موه بهما إلا ضبة يسيرة بفضة.
قال رحمه الله تعالى كتاب الآنية. الآنية المواعيد الأوعية ناسب ذكره هنا لأن الماء لا بد يؤتى بإناء وإلا فالمناسب لها كتاب الأطعمة في آخر أبواب الفقه الذي يحتاجه الناس لقدر يطبخ فيه وصحن يلف فيه ومغرفة يغرف فيها وإناء يشرب فيه ونحو ذلك لكن لا مانع من تقديمها هنا. قال كل إناء بس يصير طاهر إذا صار طاهر ما هو نجس يباح اتخاذه واستعماله اتخاذه واستعماله. الفرق بين اتخاذه واستعماله اتخاذه أن يصنعه عنده وخلي عنده جمال ولا يصبغ له واستعماله يشرب فيه يأكل فيه يحط فيه المتاع غير ذلك جميع كل هذه أعمال في عبارة العموم كل إناء طاهر إلا المغصوب. إذا سرق الإنسان إناء حرام عليه أن يستعمله لكن لو توضأ بماء مغصوب صح لأن التحريم لا يعود للماء وإنما التحريم استعمال الإناء. قال ونحوه والنقدين يعني الذهب والفضة. يقول صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة لا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني للكفار فإن كان الضمير يعود على شيء مهم مذكور لكن معلوم عنده في قوله تبارك وتعالى حتى توارت الحجاب. قال وما ضبب أو كفت أو موه بهما. الضبة النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه من خشب انشرح شرح فاتخذ مكان الكعب سلسلة من فضة يعني سيم وربط بعضهم على بعض فاستدل بهذا بأنه إذا كانت الضبة يسيرة لحاجة أنه هذا مباح. والمكفت أن يؤتى بالفضة وتلبس الإناء. والمموه من جنس الرباب اللي يربونها. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحمية السيف والحمائل والران والخف ومن الذهب القبيعة وما اضطر إليه كأنف وربطة سن وللنساء منهما ما جرت عادتهن به.
لما ذكر الآلية وأن منها ذهب ومنها فضة ومنها نحاس ومنها غير ذلك ناسب أن يذكر ما يباح للرجل من الفضة وما يباح للمرأة. المرأة ما يباح لها شيء من الآلية ولو يباح لها التحلي بأنواع التحلي اللي في مثل عنقها واللي مثلا في يديها أو في رجليها أو في وصفها كل يباح لها. أما الآلية ما يباح للأنثى شيء منها لأنها ليست من التجمل وهي يباح لها لأنها تجمل لزوجها. فيباح للرجل من الفضة الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم الفضة وحلية السيف. السيف الصغير هذا يجعل حلي من الذهب أو من الفضة والحمائل التي يعلق بها السيف والران شيء يجعل على الرأس على يقي سلاح والخف الذي يجعل في أسفل الرجل ولا في أسفل الركاب الذي يركب عليه هذا. ومن الذهب القبيعة هذه رأس السيف المنحنية وما اضطر إليه كأنف. ورد في بعض أسباب الحديث أن أحد الصحابة أنه قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأن أنتنى فجعله من ذهب لأن الذهب ما ينفع. وربطه سن أثناء يربطها فيها هذا للرجال. أما النساء يباح لهن كل ما جرت به عادتهن سواء كان على الرأس أو على الرقبة أو على العضد أو على الذراع أو على الخواتم في الأصابع أو في وسطها حزام أو في خلاخيل في ساقيها ونحو ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب النجاسات الدم وقيء غير المأكول والمسكر والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول والميتة سوى آدمي ومأكولة وشعر طاهر وما لا نفس له سائلة والكلب والخنزير وما تولد من نجس وما أبين من حي كميتته سوى شعر ومسك وفأرته ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها.
قال رحمه الله تعالى باب نجاسة النجاسة. النجاسات عددها كان منها الدم. الله يقول حرمت عليكم النجس والدم. كان أهل الجاهلية إذا بلغ بهم الجوع والدهر يفصد الإنسان من البعير عرق من عروق حتى يصب من دمه ما يكفيه ثم يعالجون الفصد حتى يقف والدم هذا يجعلوا يأكلونه ويجعلوا معدام ولما ورق الشجر ونحو ذلك. فقال رحمه الدم وغير مأكول. المأكول الإبل والبقر والغنم والرجال والحمام والصيد والغزال هذا ما غير مأكول، مثل غير مثلا كلب، غير حمار، غير أسد، هذا نجس. والمسكر مسكرات، وإن كان أصله طاهر، تمر وماء يجعل جميع إذا مضى عليه ثلاثة أيام أسكر، أو الزبيب أو نحو ذلك، غير مأكول. أما ريقه فهو كذلك نجس. الكلب خاصة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ما يطهر حتى يغسل سبع مرات إحداها بالتراب، لأن فيه مكروب ينشر ولا يزيله إلا التراب، أي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم منذ 15 قرن. والآن لما أنه مكتشفوا بالأجهزة الدقيقة هذه وحللوها وجدوا أن فيه مادة مكروب يلصق ولا يمكن يغسل، لا يغسل أكثر من 7 مرات بالماء ما صلح حتى يجعل فيها التراب. قال الفقهاء أو ما يقوم مقام التراب مثل الإشنان والصابون والشامبو ونحو ذلك. والمسكر أيضا حرام. والخارج من السبيلين سواء كان بول أو غائط أو مثلا غيرهما، قطعة لحم ولا رياح ولا شيء هذا. نعم
صلى الله عليه.
وقال سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول، هذا مستثنى من الحال من البدن. الريح هذه يقولون هي تنقض الوضوء لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان العين وكاء السهي، فاذا نامت العينان استدرك الوكاء، فالريح تنقض الوضوء. لكن هل هي نجسه؟ لا، يقولون ليست بنجسه. فلو فرضنا مثلا انسان مثلا اخرج الريح على اناء فيه ماء، فنقول الماء لا ينجس بهذه الريح. ومني، مني إذا كان مني من آدمي طاهر، أو مني ما يأكل لحمه طاهر، بخلاف ما كان مني غير ما يأكل لحم، مني الحمار، مني الكلب، مني الذيب والأسد، أو مني طاهر غير بالطاهر. وفضلة مأكول، فضلة مأكول هذا أيضا طاهر. والميت معطوف على ما سبق، الدم وقير المأكول والمسك والخارج والميتة، الميتة بجميع أنواعها. الله يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، يستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد. قال صلى الله عليه وسلم حدث لنا ميتتان وجمال، الميتتان السمك والجراد. وقال سوى آدمي، مات الآدمي، لو فرضنا أن آدمي مثلا سقط في إناء في ماء ومات، فالماء هذا طهور ما يضر. ومأكولة، وشعر طاهر، وما لا نفس له سائلة، مثل الخنفس والجعل والذباب والصراصير ونحو ذلك إذا كانت بهم البيارة فإنها طاهرة. تجد إناء فيها للأشياء ميتة ألقها وتوضى منه وطهور ما في شيء. نعم. والكلب أيضا نجس الناس المغلظة، والخنزير قياس عليه، وما تولد من نجس، وما أبين من حي كميتته، ما أبين ما قطع من حي فهو كميتته، كان مقطوع من سمك إلى من جراد فهو طاهر حلال، كان مقطوع من بهيمة الأنعام من شاة مثلا أو من بعير أو من بقرة فإنه يكون حرام النجس، لأنه إذا ماتت يصير نجس مثلا. سوى الشعر، الشعر والصوف والوبر والريش هذه ما دخلت الحياة حتى يدخل الممات، ولهذا لو قصت الشعر بدون البدو مثلا يأخذون مثلا جزة الخروف هذا يقصون شعره وهو حي ما يتألم ولا شيء، فشعر ميتة لو ماتت ميتة شعرها طاح ما دخل الحياة. ومسك أيضا، المسك من حيوان، شو يقول المتنبي؟ قال فإن تفق العنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، إن غزال خاص حيوان معروف غزال يربى في مزارع خاصة، وإذا جاء وقت معين من الفصول وتبجر فيها الدم وكثر طردوه، وحتى يركض بسرعة ويفحم ويصل بها إلى آخر شيء، ثم مسكوه ويسلسون بيديهم من ظهره ورقبته وفخذيه حتى ينزل الدم إلى السرة، إذا نزل إلى السرة وتكامل ربطوه بحبل قوي حتى لا يرجع الدم إلى مجاريه، فإذا أطمأنوا على هذا اختلفوه، يبقى شهر أقل أكثر ثم يصف لأنه قد فصل عن الدم. فهذا السقط يسمى فارة، فارة مسك، والدم المتجمع فيها هذا المسك، هذا أفضل أنواع المسك. فلهذا استثني من أنه مبين المسك، وقال الفقهاء أيضا في باب البيع لا يصح بيع فارة المسك، لأن ما ندري وش اللي فيها من الدم، في كثير في قليل وكذا وكذا. قال مسك وفرته، ولا يطهو نجس بدبغ، هذا أيضا جلد ميتة داخل في قوله حرمت عليكم الميتة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وهم يجرون شاة فقال هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة يا رسول الله، قال يطهرها الماء والقرب. في أحاديث أخرى وآثار أخرى تدل على أنه الجلد إذا دبغ دبغا قويا يزيل عنه الخبث الروائح وصار طاهر أنه يطهر، على قول هو الصحيح. المذهب يقول إذا دبغ يستعمل في اليابسات ما يطهر، لكن يستعمل في اليابسات مثلا يحط فيه حب هيل حب قهوة بر ونحو ذلك، أما المائعات حط فيه مثلا الدهن ولا مثلا الماء ولا لبن يقول أنه يكسم منه، والصحيح أنه يطهر. قال ولا استحالة إلا الخمرة إذا تخللت لنفسها، الخمرة أصلها ماء وزبيب ولا ماء وتمر مثلا، أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الخل، أصلها خل يحط يجعل الماء مع التمر ولا آخر يوم أو يومين آخر يوم أي ثلاثة، كان صلى الله عليه وسلم يشربه إلى ثلاثة يوم ثم يريقه يختلط ويصير مشكل. ف هذه الخمرة وضعها صاحبها يريدها خل وتركها اليوم الأول يوم الثاني نسيها اليوم الثالث، فلما جاء وجدها ترش تغلو قد غلب الخمر، يقول هذه نجسة اتركها اتركها، تركها. فلما صار من الغد وجدها قد تخللت رجعت إلى خبر إلى خبر، يقول ما دام إنها رجعت إلى الخل أنها تكون طاهرة. أما إذا هو عالجها نقلها من الشمس إلى الظل ولا أضاف إليها شيء إنها ما تظهر، إن تخللت لنفسها صحت وإلا فلا، إلا خبرها إذا تخللت لنفسها.
قال فصل
ليش؟
وتغسل كل نجاسة سبعا، إحداهن بتراب، فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها. في النفس، وكذا المذي وأثر الاستجمار والخف والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة.
وهذا الباب ذكر رحمه أخي صالح لما في مسائل كثيرة. قال توصل كل نجاسة سبعة، وفي حديث عن ابن عمر في قول ثاني قوي اختاره الموفق في عمجه بانها توصل ثلاثه لا سبع، وفي قول ثالث بانه ما حاجه الى تعدادها، فغسل حتى تطهر سواء طهرت مرة أو مرتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك، وهذا هو الصحيح. ثم إنهم رحمهم الله قسموا النجاسات إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. المخففة بول الغلام الصغير الذي يأكل الطعام بشهوة يكفي فيها الرش، يرش بماء ولو ما تبلغ كله ولا ما غمر ولا ما عصر، هذا نوع. والنوع الثاني أيضا الأرض إذا وقعت عليها النجاسة يصب عليها ماء وتطهر ما يحتاج إلى إعداد، بدليل حديث الأعرابي الذي جاء وبال في طائفة المسجد، أعرابي بدوي ما عاش في الصحراء ما ظن يعني ولا ظهره إلى المحاضرين وباع في المسجد، فانتهره الناس المسجد ما يباع فيه. قال صلى الله عليه وسلم الحكيم قال دعوه لا تجرموه حتى يكمل مولاه، فلما كمل مولاه أخبره صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه المساجد وليس ذكر الله فلا يصح فيها البول ونحو ذلك، وأمرهم أن يهريقوا على بول الأعراب ذرة من الماء بس ويطهر. هذه النجاسة المخففة. والمغلظة نجاسة الكلب والخنزير لا بد من غسلها سبع مرات إحداها بالتراب، والمتوسطة ما بين هذا وهذا، لا هي نجاسة الكلب والخنزير والمغلظة ولا نجاسة يعني بول الغلام ونحوه، فهذا يقولون تغسل سبعة، والصحيح أنها تغسل بدون عدد حتى تزول. قال فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمقصودها. فقل ثالث كل مرة إن لم تتغير كمقصودها، يعني لما قلنا أنه يغسل سبع مرات فمثل الثوب النجس يجب أن يطهره، فجعلناه في إناء صبنا عليه ماء ومرسناه وكبينا الماء في الأرض، هذا مرة. الثانية كذلك نجس، الثالثة نجس، لكن نجاسات الأعداد هذه ما هي بواحد، أولها نجاسة مغلظة فيها النجاسة، والثاني أخف، لو أصابت إنسان ما نقوله أصيرها ست لا خمس، والثالثة أخف منهما، أصابت إنسان قلنا أصيرها عدد الباقيات من غسل السبع. ولهذا قال وكل مرة إن لم تتغير فمغسولها، فكانت متغيرة في نجس لا شك. ويرش بول غلام لم يطعم، اختلف العلماء في الحكمة في بول الغلام، والجارية أخته يغسل منها سبع مرات فإنهم موجودين جميعا. قالوا إن بول الغلام الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرش منه، الغلام أصله أصل بني آدم، آدم مخلوق من تراب، والجارية هذه البنت خلقت من لحم ودم، لحم ودم، يعني الله سبحانه وتعالى هيأ لآدم وخلق من ضلعه امرأة اللحم. هذا قيل هذا السبب الفرق بينهما، وقيل لأن بول الغلام يترشرش ينتشر ويعني يصعب أصله، وأما بول الأنثى فهو في محل واحد. وقيل إن الغلام يفرح به ويحمل ويشال بخلاف الأنثى. وعلى كل عمدتنا في هذا الحديث اللي ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم بابنها فوضعها على حجره فبال عليه فدعا بماء فرشه. قال ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر أو دم طاهر، يصلح هذا وهذا من الواقع، يعني مثل يعني من بحيث ثاني العام. وما تولد منه الدم، الجرح مثلا تولد منه قيح وصديد، القيح أبيض والصديد مجموع بين أحمر وأبيض، وهو ما لا يبحث في نفسه الكثير والقليل، ما حدد وإنما يبحث في كل نفس بحسبه. وكذا المذي، هذا أيضا تخفيف وهو خلاف المذهب، المذهب من المذي نجس، لكن اختار المؤفق المؤلف هذا أن المذي أنه يعتبر نجاسته مخففة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك سنة لا بعد الزوال لصائم. ويتأكد عند الصلاة والانتباه وتغير فم وقراءة ووضوء ودخول المنزل بعود أراك ونحوه عرضا. وسن الادهان غبا والاكتحال وترا والاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط والتيامن في كل شأنه ونظره في المرآة وتسريح شعره. ويجب الختان إن لم يخفه ويكره القزع ونتف الشيب وسن تغييره بغير سواد.
هذا باب الشراك، باب من اختصار ماذا باب الشواك؟ الشواك سنة، باب الشواك سنة، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبالغ بالشواك، يقول لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم بالشواك مع كل صلاة، وأمرهم لكن كان يوجبه إيجاب، ما وجبه إيجاب، كاد أن يوجبه. الشواك سنة، ويسن في مواضع أبلغ من غيرها كما سيأتي. قال لا بعد الزوال للصائم، لا بعد الزوال لصائم، فالصائم ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فضل الصائم أطيب عند الله من ريح المشك. الخلوف ما يتجمع على الأسنان واللثة في الفم من أثار فراغ المعدة من الطعام، إذا فرغت المعدة من الطعام تجمع هذا يصير له رائحة كريهة عند الناس. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الصيام حتى قال أن هذا الخلوف الذي يتخلف في فم الصائم عند الله أطيب من ريح المشك، يعني فلا تتغزلوا منه يا أيها الصوام أو تتكرهوا منه، فراه عند الله سبحانه بهذه المثابة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في دم الشهيد، دم الشهيد أنه يأتي يوم القيامة يثعب اللون لون الدم والريح ريح المشك. فهذا ترغيب في السواك وعدم تزهيد فيه ما يترتب عليه من الخلوف. قال ويتأكد عند الصلاة إذا أراد يصلي، وعند الانتباه من نوم الليل والنهار وفي الليل أبلغ، وعند تغير الفم إما بأكل ما له رائحة كالثوم والبصل ولا بكثرة السكوت، لأنه أكثر السكوت قل دخول الهواء على فمه، وأما إذا كان يتكلم فيدخل يتخلل الهواء يخف هذا فمه. وقراءة إذا قرأ القرآن، لأن الملك تلقى القراءة من فم القاري، والملائكة تتأذى ما تأذى بني آدم. ووضوء إذا أراد يتوضأ عند المضمضة، ودخول المنزلي، وأشياء أخرى ذكر فيها 20-30، لكن هذا أهمها. قال بعود، لا بأصبع ولا بخرقة ولا بمنديل، وإن كان يحصل فيها نوع من التنظيف، لكن الأراك فيه مع كون التنظيف علاج للأسنان من الحفر والمكروبات التي تكون في مغرض الأسنان من اللفة، فلا يزيلها السواك، يعني فيه مواد تطهر الفم. بعود أراك ويحفر فيه أراك ولا عرجون، هذا عرجون النخل هذا يصلح سواك. قال عرضا، عرضا بالنسبة للأسنان وهبطون، عرض من اليمين الشمال وهو من أسفل إلى أعلى، مع أن الأطباء الآن الموجودين على كثرة عيادات الأسنان يقولون الأولى أنك تتسوق طول حتى تزيل المكروب الذي ما بين السن واللفة. قال انتهى ما يتعلق بالسواك، استطر الاستطراد، وقال وسن الدهان غبة. كانوا رضي الله عنهم لهم شعر، عني بن صلى الله عليه وسلم كان له شعر، كان تارة يكون وفرة وثلاثة يكون جمة وثلاثة بينهما، الوفرة إلى فرع الأذنين وجمة إلى الكتفين وبينهما هذه الحبال، فالدهاء الدهان هذا ما دام انه اتخاذ سنه، الامام احمد رحمه الله قال اتخاذه سنه لو نقتل عليه لفعلناه، لكن له كلفه ومؤونه يحتاج الى يدفن ويرجل ويتعاهد وهو مشغول بطلب العلم ما فرع له. فالدهان اذا اكل الشعر او لحيه يدهن غبه يوم ويوم او يومين ويوم، لانه كره الاسراف في الارفاق، هذا الدهان. والاكتحال بالعينين وترا، الوترا قيل ان الوتر انه العينين بمثابه عين واحده اليمنى واحده ثم الثانيه اليسرى ثم الثالثه ثم الرابعه ثم الخامسه، يبدا باليمنى ويختم باليمنى. وقيل ان كل عين وحدها، اليمنى ثلاث وفي اليسرى ثلاث. والاستحداد وهو حلق العانه بالحديد، يجوز بالمزيلات الذي يسرح الله للناس اسهل من ذلك. وقص الشارب اذا زاد، اذا قص الشارب اللي يغط مثلا اذا شرب اللبا ولا شيء يقصه، هذا افضل قص عفوه. وورد الامر بقص الشارب وورد تحذير من عدم قصه، ليس من لم ياخذ بشاربه فليس منا. وقلم الظفر الظافر تقلمها يديه ورجلين، ونتف الابط، الابط الذي يسير ينتف نتفه، والعانه حيث صعب نتفها تحرقها. والتيامن في كل شانه، النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله اذا اراد ان يرجي شعره اليمن، وتنعله اذا اراد ان يلبس النعل، وفي كل شانه، إذا دخل المسجد يقدم اليمنى، إذا دخل الحمام يقدم اليسرى، لأن اليسرى تقدم الأذى. وهذا من السنن ينبغي مراعاته، وتعليم الأولاد والأطفال والنساء وأهل البيت على هذا في الأكل وفي اللباس وغير ذلك. ونظره في المرآة سنة، لأنه يعني ينظر ما في وجهه من آثار قد يكون، ولها دعاء خاص. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر في المرآة قال اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي على النار. الخلق صورة الإنسان الظاهرة، والخلق صورته الباطنة مكارم الأخلاق. وتسريح شعره، تسريح شعره لو جعل تسريح الشعر مع الدهان، لأنه كل حكم واحد، ما يخليه يعني شعر الآخر. ويجب الختان على الذكر والأنثى إن لم يخف على نفسه، إن كان شدة برد ولا شدة حر ولا مسافر ولا ما وجد دكتور، هذا يؤخره حتى تهيئ ذلك. على الرجل عندهم، على الرجل والمرأة، الرجل والمرأة كل منهما يختتن. الرجل معروف الختان أنه يؤخذ القلفة التي على الحشبة، وفيها فيها من المصالح والفوائد والطهارة وإزالة مثل الاحتقانات وإزالة المكروبات، الشيء العظيم. ولهذا تجد أن المسلمين أقل الناس أمراضا للذكر من غيرهم من الذين لا يتوضؤون ولا يصلون الكفار. ويروى عن أن أحد أبناء المسلمين سافر إلى الخارج ليعالج ذكره، فقال له الدكتور الكافر هذا أنت 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 مسلم؟ قال لا أنا مسلم، هذا تابعي مسلم. قال هل أنت تصلي؟ فسكت. إيش السؤال هذا؟ قال لو أنت تصلي وتستنجي في اليوم 5 مرات ما أصابك المرض هذا. هذه من فوائده لا إله إلا الله فختان. ويكره القزع, القزع العبث في شعر الرأس يحرق بعضه ويترك بعضه أو يقصر بعضه في المقص يترك بعضه على حسب ما ذوقه. فهذا يعني صلى الله عليه وسلم قال لهم احلقوا جميعا ودعوا جميعا. ونتف الشيب, هذا ترى هذا زيادة ما ذكر هذا في الزاد. نتف الشيب إذا شاب الإنسان بعض الناس فتحاتها فينتف شيبه يقول يكره. وسن تغييره, الضمير يعود عليه يعود إلى الشيب ما يخليه أبيض. السنة أنه يغيره, قال بغير سواد ثم بصفرة وإلا بالحنة والكتم. الحنة أحمر والكتم فيه سواد يصل بين السواد والحمرة. يقول البوصيري لو كنت أعلم أني لا أوقره كتمت سرا بدا لي منه بكتمي. نعم
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاة. حي على الفلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
بسم الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء. ينحي داخل الخلاء ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن, ثم يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم, ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد, ويعتمد على اليسرى في جلوسه ويصمت ولا يلبث فوق حاجته, ثم يمسح ذكره وينتره ثلاثا, ويبعد في الفضاء ويستتر, ويدنو من الأرض, ويرتاد لبوله, وإذا خرج قال غفرانك, الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني, ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء, ولا يبول في ماء راكد ولا تحت مثمر وظل نافع ومشمس وطريق وشق ومغتسل ومهب ريح ومطر ولا يستقبل شمسا ولا قمرا.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء. وهذا الباب جمع فيه المؤلف بين أقوال وأفعال وهيئات، وجمع فيه بين أشياء مستحبة وأشياء مكروهة وأشياء واجبة وأشياء محرمة على خصاله. فقال: باب الاستنجاء، الاستنجاء قطع آثار الخارج الباقية. قال: ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن. ينحي يبعد داخل الخلاء، الخلاء هو الموضوع المعد لقضاء الحاجة، يسمى مرحاض ويسمى حش ويسمى تنيف. وأما تصبح في الحمام فلا، الحمام يطلق على القصر الكبير الذي فيه المطاع اللي يغتسلون فيه الماء الحار والبارد والمجالس ونحو ذلك. تسميه حمام مجازا، انه يسمى خلا، يسمى حش، يسمى مرحاض، يسمى خنيف. قال: يلحق ان يبعد ما في اسم الله تعالى، احتراما لذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان خاتمه فيه محمد رسول الله في اصبعه، فاذا اراد ان يدخل الخلاء خلعه. قال: ان امكن، ان كان ما تمكن فلا يخلف الله سلا وشاء. وهذا ينقسم الى ثلاث اقسام: قسم حرام مطلقا، وقسم حلال مطلقا، وقسم مكروه. الحرام نصح، لا يجوز الإنسان خلال الحمام والمحرم، حرام عليه. لكن لو تورط ونسيه ولم يشعر إلا بعد ما جلس فهو إذن، يعني ماذا، هذا حرام. والجائز اللي يضطر الإنسان إليه مثل التابعية والرخصة والشهادة والأشياء التي يستصحبها الإنسان في جميع حالاته، هذا معفو عنه. وما عدا ذلك فإنه مكروه، مكروه غير محرم. قال: يحشي داخل الخلاء ما في اسم الله تعالى إن أمكن. ثم يقول: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الرجس، النجس، الشيطان الرجيم. ورد فيها حديثا، حديث بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وحديث هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم، إن الشيطان يتلاعب بمقاعد بني آدم. فإذا دخل الإنسان وكشف عورته صار الشيطان ينظر إلى عورته ويتحكم ويضحك ويجي صاحبه وهو لا يشعر. لكن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين عورة أحدكم الجن، إذا قال بسم الله صارت حادثة ستره، ما يرى شيئا منه. قال: ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، عكس المسجد. هذا جابها السترات، ولا المساجد لها احكام غير هذا الباب لا. لكن لما كانت تاتي المعنى بها الكلمه الخفيفه فالمسجد يقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى الخروج. قال: ويعتمد على اليسرى في جلوسه، هذا هيئه، وجالس على قدميه على هذه المعروفة، لكن يصير أكثر تحمله وميله على اليسار حتى يقول هذا أيس المخرج الخارج. ويصمت لا يتكلم لأن هذه حالة مجرية تكشف عورته في هذا المحل الوسخ، فلا ينبغي أن يتحدث مع الناس. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضا: الكلام في الحمام وهو يقال على حاجته ثلاثة أقسام: قسم حرام ولا شك وهو قراءة القرآن، يقرأ القرآن هذا حرام لا شك، وقسم جائز وهي كلمة كلمتين عند الحاجة، يسأله إنسان قال أين المفتاح؟ قال ما هنا، قال فلان يستأذن قال خذ يدخل، كلمتين هذا معفو عنه. وقسم ثالث المكروه الذي يتحدث ويسولف وهو يصاحبه وهو بهذه الحالة، قال ولا يلبث فوق حاجته إذا انقضى الخارج يقوم يجلس مع المحل الوسخ اللي فيه الشياطين وفيه فجلوسه مع هذا محرم. ثم إذا انتهى من البول يمسح ذكره وينثره ثلاثة، يقول هذا لعله يكون من باب التنزه من البول. هذا المذهب وهو قول مرجوح بالنسبة إلى ما يترتب عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره يقول هذا ممنوع، هذا مكروه أو محرم، لأنه يورث سلة البول ويورث الشكوك في ذلك. بل إذا انقطع فالبول يقوم. هذا مما أحدثه الموسوسون. يقول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الموسوسون أحدثوا عشر بدع يزعمون أنها مما يرق البول. هذا المس وهذا النثر والنحنحة تنحنح ووثبح ويطمر وينزل من درجة وغير ذلك، هذا كله مما يزيد الوسوسة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الذكر مثل الضرع، ضرع الشاة، لمسته جر وإن تركته قر. قال ويبعد في الفضاء، إذا كانوا جالسين في البر وقام واحد منهم يقضي حاجته يبعد، لا يرونه ولا يسمعون صوت ولا يشمون الريح. ويستتر، إما بجبل ولا جمل ولا سيارة ولا شجرة ولا شيء. ويدنو من الأرض إذا أراد أن يبول حتى لا يترسخ عليه البول، ويرتاد لبوله مكان الرخل حتى لا يرجع عليه البول. هذا كله في حال وفي ذلك. فإذا خرج من الحمام من المرحاض قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا هو الحديثين، هذا الحديث تذكر ثقله لما كان قبل الدخول حصران وتضايق، ثم خفته بعدما خرج وتذكر ثقل الذنوب والمعاصي وخفتها بالمغفرة. الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، هذا أذى الذي في بطنه لو تأخر والحبس كان يعني أضر به، وعهده له مخرجات ومساحلات، يسر الله خروجه مثل هذه السهولة بلا ألم ولا خلاف ولا شيء، فيحمد الله تبارك وتعالى الأذى عنه وعافاني. إن الله. ثم ويحرم، هذا يحرم استقبال القبلة واستدبارها. قال في الفضاء لا في البنيان، هذا المذهب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول حتى في البنيان، بضعة عشر دليلا ذكرها ابن القيم رحمه الله في أوزان المعاد. ولا يبول في ماء، الحديث لا يبغى أن يحرك الماء الدائم في ماء الراكد، في ماء الراكد كيف؟ في ماء الراكد، معنى الراكد الذي لا يأتيه زيادة. أما لو كان ماء الماء يعني جاري مثل المكينة تصب أو نهر أو فهذا أسهل، لو قال أسهل من ذلك لأنه يمشي يجي غيره. ولا تحت مثمر، شجرة مثمر نخل مثلا تحتها إذا ألقى عليها العجرة تحتها ربما يسقط على الثمر شيء يعني يوسخها، وإلا إذا كان ما فيها ثمرة يسن أن يكون شجرة تحت شجرة. وظل نافع ومشمش في الشتاء مجلس الناس يبون فيه ويتغوط فيه يقدر عليه مجالسهم. صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، الذي يبول في طريق الناس وظلهم يعني يستحق اللعن، وطريق طريق يسخن الناس، وشق. شق وش الشق؟ هذه البيوت اللي في البر الجرذي والجربوع والخمس والجعل ونحو ذلك، فإذا أراد الإنسان يبول لا يبول فيها. أولا هذا حيوان يؤذيه بالبول هذا، وثانيا قد يخرج عليه فيلدغه ولا يفقد توازنه ولا يوسخه ونحو ذلك. ويقال أيضا إنها مأوى الجن. يروى أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في شق فوقع ميتا في الحال، وسمع جني يتغنى في بئر من آبار المدينة بين المدينة وبين العراق مسافات طويلة، يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده، فأرخوها وبعد مدة قدم الناس من العراق وأخبروهم القصة. ومغتسل، ما كان مغتسلهم مثل المغتسل الأول، حجرة فيها الطين والتراب ولاس إذا بال فيها نجسها، أما المغتسلات اللي فيها البلاط والرخام هذا يزول. ومهب ريح يرجع عليها الولاد. ومطر، هذه زيادات. ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، هذا عندهم والنبي صلى الله عليه وسلم أخي هذا قول مرجوح، الصحيح أن ذلك غير ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا استقبل القبلة بغيض ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، فإذا شرق أو غرب يبي يستقبله. هذا ما يتعلق بآدابه. وموجبه خارج من سبيل سوى ريح.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى وموجبه خارج من سبيل سوى ريح، ويسن بحجارة ثم ماء وباليسرى والقطر على وتر التحول، ويجزئ بماء أو ثلاث مسحات يلقي بها إن لم يعد موضع الحاجة، لكل جامد طاهر منق لا روث وعظم ومحترم ومتصل بحيوان، ويجزئ الوضوء قبله.
قال رحمه الله قد ذكرنا فيما سبق أنه جمع مسنونات ومكروهات ومحرمات، هذه المسنونات. قال يسن بحجارة ثم ماء، ثلاث أحجار أو ثلاث جبشات ثم الماء، هذا أكمل الأحوال، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على أهل قبى بقوله فيه أناس فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المطهرين. سئل عن ذلك فقالوا كنا نتبع الحجارة الماء. وإلا يجي بحجر بدون ماء أو ماء بدون حجر أو يجمع بينهما فهو أفضل. قال وباليسرى لا يأخذها باليمنى أي ما تقرب عن الإنسان. والقطع على وتر إذا استجم بثنتين عن ثالثة فإما طهر ثلاثة يجب رابع ثم خامسة. والتحول شو التحول يعني إذا صار في البر وجلس لقضاء الحاجة وخرج من البر والغائب فلا يستنجي بالماء وهو في هذه الحالة لأن الماء يرفش على الخارج ويتوفى. ابعد شوي انزل تحول عن محلك هذا يمين وليس هذا. ويجري بماء بدون حجر يعني أو ثلاث مسحات ينقي بها بشرط. قال إن لم يعدل موضع الحاجة ما تعدى البول عن موضع العادة ولا تعدى الغائض عن موضع العادة ما تعدت إلا الفخذين ولا على حولة فإن تعدى الموضع الحاجة ما يجري فيه إلا الماء. وشيخ الإسلام يقول هذا ما بشر. قال بكل جامد خلاف الطين مثلا الطين ما يطح طاهر بخلاف النجس منقن أو ملقن بخلاف الأمر الزجاج يستجمل مثلا ببيالة ولا مثلا بلمبة كهرباء المنسى هذه يلون هذه يلطخ صحيح. لا روث وعظم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن لكم كل روث طعام لدوابكم وكل عظم اسم الله عليه طعام لكم فينهى ونهى قال لا تجوا فيها. ومحترم مثلا يعني باب البهيمة مثلا ولا ورقة من كتاب أو أخذ منها موقع من مصحف فلان. ومتصل بحيوان ويجرئ الوضوء قبله هذا خلاف ما قال في الزاد. الزاد يقول ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم وهذا قول يجرئ الوضوء قبله إلا كان نسخة إلا صحيحة.
السلام عليكم. قوله قال رحمه الله تعالى باب الوضوء موجبه خارج من سبيل وردة وزوال عقل إلا بنوم يسير جالسا أو قائما ومس فرج آدمي بيده وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة وأكل لحم جزور وخروج غائط أو بول أو نجاسة فاحشة من سائر البدن.
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء. الوضوء هذا له موجبات وله شروط وله واجبات وله سنن وله مكروهات. فذكر المؤلف قال باب الوضوء موجبه متى يجب ما يجب يسجد الى الصلاه خارج من سبيل البول يعني القبر والدبر خرج من البول ولا غائط ولا قطعه لحم ولا شيء ابتلعه مثلا حتى لو كان مثلا خرج ابتلعه وخرجت فان هذا يوجب الوضوء. ورده والعياذ بالله إنسان متطهر متغسل نظيف طاهر ثم إنه جاء بكلمة فسد بها يقول عليك أن تتوب وترجع تراجع دينك والوضوء الذي توضأت به قد بطل بهذه الكلمة التي قلتها فتعيد الوضوء. وزوال عقل إما بنوم ولا بمسكر ولا ببنك ولا بإغماء، ما يستثنى إلا من النوم فقط، إلا بنوم يسير جالسا أو قائما. أما المتكي هذا القليل والكثير يقربه، فإن كان جالس قد مكن مقعده من الأرض أو قائم قد اصطكت أجنحته على دوره، فهذا إذا كان قليل يعفى عنه. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحضرون إلى صلاة العشاء ويتقدمون قبل الأذان وينعسون، تخفق رؤوسهم من النعاس، ومع ذلك ما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بسجد الوضوء. ومس فرج آدمي بيده، سواء فرجه ولا فرج امرأة ولا فرج رجل، آدمي مطلقة كبير وصغير حتى الصغير. وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، يعني إن تلتق جسده بجسدها إما قبلها وإلا لمسها وأملها نحو ذلك بدون حائل. وأكل لحم جزور، الجزور الإبل خاصة، أكل لحمها الخاص اللي هو الحبر الحمر، بخلاف الكبد والشحم والكلية نحو ذلك. هذا المذهب. والصحيح أن كل ما حمل خوف البعير فإنه ينقل الوضوء. وش السبب؟ الحكم في ذلك أن الإبل خلقت من الشياطين، والشياطين خلقت من النار، والماء يبطل آثار النار. ورد في بعض الأحاديث على كل ذروة جمل شيطان، ولهذا ما يصلى في معاطن الإبل بخلاف الغنم، الغنم طاهرة يصلى في مرابضها، ولو أكل لحمها ما ضر ذلك. وخروج غائط أو بول أو نجاسة فاحشة من سائر البدن، ما هم من الفرجين سائر البدن، وش اللي يخرج في هذا البدن؟ ما هنا إلا كان دم أو قيء، ولا اللي يخرج من البدن يخرج منه مثلا عرق، ويخرج منه ريق، ويأخذ من نخامة، ويأخذ نحو ذلك، هذا ما يضر. بس أما دم قليل أو قيء، القدس اللي من الفم نحو ما يضر، والدم سواء كان دم أحمر أو من قروح الصديد، الصديد لا يوجد ذلك. وفروره هنا نقف، يقول الشيخ نقف لأن حاجة أخذ الصلاة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.